الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، هذا هو الدرس 36 من الفوائد الذهبية على العقيدة الوسطية. قال: الرد على نفاة الرؤية. ذهب المعتزلة إلى أن الله لا يرى، واحتجوا بعدة شبه منها. وقبل ذلك انقسم الناس في رؤية إلى 3 أقسام. القسم الأول: قوم أثبتوا الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء الصوفية ومن إليهم. القسم الثاني: قوم نفى الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء المعتزلة ومن إليهم. القسم الثالث: قوم أثبتوا الرؤية في الآخرة ونفوها في الدنيا، وهؤلاء أهل السنة ومن إليهم، إذ أنهم أخذوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: الشبهة الأولى قولهم المراد بقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أي منتظرة أو منتظرة لثوابه. ويرد عليهم بما قاله ابن القيم في حادي الأرواح: وأنت إذا أجرت هذه الآية من تحريفها عن مواضعها والكذب على المتكلم بها سبحانه فيما أراده منها، وجدتها مناديا نداء صريحا: إن الله سبحانه يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة. قد جاء لفظ العيان في حديث جرير عند البخاري، إلا أن فيه كلام. وإن أبيت إلا تحريفها الذي يسميه المحرفون تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والميزان والحساب أسهل على أربابه من تأويلها، وتأويل كل نص يتضمنه القرآن والسنة كذلك. ولا يشاء مبطل على وجه الأرض أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول مثل هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدين والدنيا، وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين، وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله عز وجل أراد بذلك نظر العين. وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله عز وجل أراد بذلك نظر العين، كان في تكرار، التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله. فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، كقوله: انظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظرونا. وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار، كقوله: ولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإن عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار، كقوله: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا وضيف إلى الوجه الذي هو محل الأبصار؟ انظر إلى الله بعينيك، انظر إلى الله بعينيه، أو انظر إلى الجبل بعينيك، فإلى تدل على النظر الحقيقي. الشبهة الثانية استدلالهم بقول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا: هذه الآية دليل على أنه لا يرى سبحانه وتعالى. وقد تقدم بيان أن الإدراك رؤية وزيادة، وبينما الرؤية لا يلزم منها الإدراك. قال الله عز وجل: فلما ترى الجمعان، أي رأى أصحاب موسى أصحاب فرعون، قال أصحاب موسى: إننا لمدركون، أي إننا لمحاط بنا. قال موسى: كلا، إن معي ربي سيهدين. وليحاط من فيه في حق الله عز وجل، قال تعالى: ولا يحيطون به علما. فهم يرونه بغير إحاطة. وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤيا إلى الله عز وجل يوم القيامة. الشبهة الثالثة استدلالهم بقول الله عز وجل: لن تراني، على أنه لا يرى، وبأن لن تفيد التأبيد. وقد تقدم بيان أن هذه الآية من أدلة الرؤيا. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه: أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم، وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني الوجه الأول أن موسى سأل شيئا يجوز له. الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤاله، ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر سؤاله، لأن نوح سأل ما لا يجوز وقال: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الثالث أنه تعالى قال: لن تراني، ولم يقل: إني لا أرى، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر: ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه، فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤية الله. يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف. الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظيره أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. السادس قوله تعالى، يعني أن الله علق الرؤية بممكن، استقرار الجبل ممكن أو غير ممكن؟ لو أراد الله الجبل أن يثبت ممكن أو غير ممكن؟ يمكن، فلو أراد الله لموسى أن يراه لثبت الجبل، فلما علقها بممكن دل على أنها غير ممتنعة. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل، في حديث أنس أنه لما حدث بهذه الآية فلما تجلى ربه للجبل أشار هكذا، وإصان الله عز وجل عن التمثيل والتكييف. فالشاهد أن الله تجلى للجبل، والجبل مخلوق جماد، فمن باب أولى أن يكرم من العابد لله عز وجل. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم، وأنه يسمع مخاطبة كلام وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة، وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. والمعتزلة جمعوا بين الأمرين، وقد جمعوا بينهما، وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني قيدها بأبدا، لن يتمنوه أبدا أي في الدنيا وتمنوه في الآخرة، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، قيد البروح بإذن الأب، لو كانت لن تفيد التأبيد ما جاز. فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، انتهى. وأخرج مسلم في صحيحه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلمون أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، وجاء من حديث أبي أمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه. فمن زعم أن الله يرى في الدنيا والآخرة كما هو قول الصوفية فقد كفر، ومن زعم أن الله لا يرى في الدنيا ولا في الآخرة كما هو قول الجهمية فقد كفر، وقول أهل السنة أن الله يرى في الآخرة ولا يرى في الدنيا. مسألة رؤية الله في المنام، النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما في حديث أبي هريرة وابن عباس ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم، وجاء مرسلا عن مكحول وطرقه في الرؤيا للإمام الدارقطني رحمه الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني ليلة ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة، فقال أحسبه في المنام، فقال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت لا. قال فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، أو قال في نحري فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. قال يا محمد هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال قلت نعم، في الكفارات، والكفارات المكث في المساجد بعد الصلاة، والمشي على الأقدام إلى الجماعات، وإسباغ الوضوء في المكاره، ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير، وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقال يا محمد إذا صليت فقل اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. قال والدرجات إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، حديث ابن عباس رضي الله عنه عند الترمذي. لا يخلو حديث من كلام، لكن مجموعها يدل على ثبوت الرؤية المنامية، وهذه رؤية منامية. وقد تكلم شيخ الإسلام عن هذا، وذكرت قوله في كتاب أحكام النوم في الشريعة الإسلامية على أن الله عز وجل يرى في المنام ولا مانع من ذلك، ولكن رؤية العبد لربه في المنام على قدر إيمانه، ولا يجوز له أن يكيف أو يمثل، والرؤية المنامية لها تأويلها، يعني تفسر كما يفسر غير ذلك. قال شيخ الإسلام: كما في المجموع، ومن رأى الله عز وجل في المنام فإنه يراه في صورة من الصور بحسب حال الرائي، يعني كلما ازداد إيمان الرائي رآه بصورة أكمل. إن كان صالحا رآه في صورة حسنة، ولهذا رآه النبي صلى الله عليه وسلم في أحسن صورة انتهى. وقال رحمه الله: وقد يرى المؤمن ربه في المنام في صور متنوعة على قدر إيمانه ويقينه، فإذا كان إيمانه صحيحا لم يره إلا في صورة حسنة، وإذا كان في إيمانه نقص رأى ما يشبه إيمانه. ورؤيا المنام لها حكم غير رؤيا الحقيقة في اليقظة، ولها تعبير وتأويل لما فيها من الأمثال المضروبة للحقائق انتهى. مسألة: أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه، هذه المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه في اليقظة، وإنما رآه مناما للحديث المتقدم. وأما في اليقظة فلا، فعند مسلم عن مسروق قال: كنت متكئا عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: يا أبا عائشة، ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفرية. قلت: ما هن؟ قالت: من زعم أن محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، وعائشة من أعلم الناس بحال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وكنت متكئا فجلست، فقلت: يا أم المؤمنين انظريني ولا تعجليني، ألم يقل الله عز وجل لقد رآه بالأفق المبين؟ وقال: وقد رآه نزلة أخرى. فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك، يعني معناها أنها لم تفسر الآيات بمحض رأيها، وإنما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معاني الآيات. فقال: إنما هو جبريل، لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين، رأيته منهبطا من السماء سادا عظام خلقه ما بين السماء والأرض. فقالت: أولم تسمع أن الله يقول: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وهذا في الآخرة لا تحيط به. أولم تسمع أن الله يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحنا من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح، رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. فقال: عن أي شيء كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر: قد سألت، فقال: رأيت نورا. وفي لفظ نور أن أراه. والنور هو الحجاب، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، في رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه، حديث أبي أسامة حديث أبي موسى رضي الله عنه عند مسلم. وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه رأى ربه في بعضها، وفي بعضها أنه رآه بفؤاده. فالمطلق محمول على المقيد، وأنها رؤية قلبية لا رؤية بصرية. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كما في المجموع. وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس أنه قال: رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال: عائشة أنكرت رؤية العين، وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد. والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة ومقيدة بالفؤاد، تارة يقول رأى محمد ربه، وتارة يقول رآه محمد. ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينيه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يقل أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينيه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين، كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين. وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة، ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك، بل النصوص الصحيحة على نفيه أدل، كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل رأيت ربك؟ قال: نور أن أراه. هذه اللفظة تكلم فيها، والمحفوظ الأول رأيت نورا، وأيضا المعنى الصحيح لهذه اللفظة أني لم أرى، يعني لم يقع مني رؤية الله لما حال بيني وبينه من النور، نور يعني حال بيني وبينه، أن أراه كيف أراه وقبل نور. وقد قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ولو كان قد أراه نفسه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وكذلك قولها: فتمارونه على ما يرى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أولى. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. والشجرة الملعونة في القرآن قال: هي رؤيا عين أريها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به. وهذه رؤيا الآيات، لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج، فكان ذلك فتنة لهم حيث صدقه قوم وكذبه قوم، ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه. وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه، وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة أنه لا يرى الله أحد في الدنيا، يعني هنا مفعول مقدم، لا يرى أحد الله في الدنيا بعينه إلا ما نزع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر انتهى. ومذهب الأشاعرة في الرؤية: الأشاعرة وإن وافقوا أهل السنة في إثبات الرؤية، إلا أن طريقتهم في إثباتها طريقة كلامية عقلية لا طريقة سنية نبوية، يعني من أن كل موجود يمكن أن يرى. ونعم، ولهذا يزعمون أن الله يرى لا في جهة، ومعنى ذلك أنهم لا يثبتون لله علوا، وهذا من أقبح التناقض، حتى إن المعتزلة تكلموا عليهم بكلام شنيع في هذا الباب، لأن المعتزلة ينكرون العلو والرؤية فأطردوا قولهم، والأشاعر اضطربوا قالوا يرى لا في جهة، وهذا من تناقضهم، فإما أن يرى في العلو أو يرى في السفل أو يمين أو يسار أو أمام أو خلف، والله عز وجل يرى في العلو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: ما تضارون في رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما الحديث والشمس في العلو، فشبه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. خاتمة الفصل: قال رحمه الله: وهذا الباب في كتاب الله تعالى كثير. هذا اسم إشارة إلى ما تقدم من الأدلة على إثبات الأسماء والصفات، فهو في القرآن كثير لمن أراد أن يتتبع ذلك. وقد ألف العلماء كتب مفردة ومضمنة لهذا الباب، مثل ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد، والبيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات لكن يحذر من تأويلاته، والبخاري رحمه الله في كتاب الصحيح في كتابه الصحيح كتاب التوحيد، وكتاب خلق أفعال العباد، ومسلم رحمه الله أشار إلى بعض ذلك في كتاب الإيمان، وبقية السنن على هذا المنوال، وفي شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي رحمه الله، وفي الشريعة للآجري رحمه الله، والإبان لابن بطة رحمه الله، والحجة للأصفهاني رحمه الله، وكتاب النعوت للنسائي، شيء كثير من ذلك لمن أراد أن يتتبع، لأن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد معلوم لنا، وصفاته أكثر من أسمائه، لأن كل اسم يتضمن صفة وكل فعل يشتق منه صفة، والله عز وجل فعال لما يريد. لكن أشار شيخ الإسلام رحمه الله إلى مهمات في هذا الباب، وطالب العلم النبي والسني الحريص الذي يريد لنفسه السلام والخير يجعل هذا أصلا ويمشي في غيره على منواله. فكما أنه أثبت لله صفة الوجه والسمع والبصر والعلم واليدين، فكذلك يثبت لله عز وجل الصفات، سواء الصفات الخبرية أو الصفات المعنوية أو الفعلية، وكما ينزه الله عن النقائص في الصفات السلبية ويثبت له تعالى كمال الضد منها، فكذلك يكون القول في بقية الصفات. وقد ذكر شيخ الإسلام من كل نوع مثالا. وهنا قاعدة: أن أي معنى يضاف إلى الله عز وجل وهو معنى يقوم بغيره، فإضافته إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، وهذه من أهم القواعد في الرد على المبتدعة، قاعدة الإضافة. لو قال الله يسمع قلنا نعم، قال الله تعالى وهو السميع العليم، الله يغضب قلنا نعم لقول الله تعالى غضب الله عليهم، الله ينزل قلنا نعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم. الله يعجب نعم، قال الله تعالى بل عجبت ويسخرون بضم عجبت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد عجب الله من صنيعكم وبضيفكم الليلة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. فسر على هذا المنوال، ومن كان نبيه يخطئ ومن كان نبيه يختصر على نفسه الطريق، عرف طريق وأصول أهل السنة سار عليها، حتى ولو وجد جهميا أو معتزليا يأتيه بعض التأويلات وبعض الشبه. والله أنا ما أعرف قولك، وقولك الذي تقوله متشابه، وقد حذرنا الله، يعني يقول له هكذا، وقد حذرنا الله من اتباع المتشابه، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. الحديث عائشة عند البخاري ومسلم. لكن أنا أفهم أن الله في السماء، وأن الله متصف بهذه الصفات، وهذه الشبه التي تأتي بها أنا ما عندي علم فيها، لكن إذا جئت عند العلماء ستجد ردا لها. هذا أضعف الإيمان، إذا وردت عليك الشبهة إذا لم يكن عندك علم في ردها وفي رفعها، ابقى على عقيدة السلف وعلى منهجه، يعني لا تؤثر فيك الشبهة. وإلا الأصل أن الإنسان يطلب علم حتى يتمكن من رد الشبهة. قال رحمه الله: من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق بهذه الشروط. يتبين الحق بهذين الشرطين: الأول التدبر والتفكر والتعقل لكلام الله عز وجل ولكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. الثاني طلب الهدى، فإن كثيرا من الناس يقرأ القرآن والسنة وهو ليس مريدا للهدى للهداية ولا ملتمسا لطرقها، فيضل وينحرف. فما أثبته الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم أثبته من غير تحرج، ما أنت أعلم بالله منه ولا أنت أزهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا أخبرنا أن له أسماء وصفات، يعني فيجب علينا الأخذ منها. بهذا نكون قد انتهينا من الفصل الأول الذي سطره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذا الكتاب، وهو الفصل الأوسع. وأما بقية الكتاب فما هو إلا تتم لباب الصفات بعض الأحاديث، وكذلك يعني الكلام في بقية المعتقد، يأتي الكلام في بقية المعتقد. والحمد لله رب العالمين.